نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. نبدأ بالأخ الكريم صالح. معنا صالح. طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخ أبو مقبل، يقول فضيلة الشيخ لدى والدي بيت في منطقة سدير وبيت آخر في الرياض، وأنا آتي إلى هذا البيت بعض الأيام، أجلس يوم ويومين أو ثلاثة أيام ثم أرجع إلى سكني في مع أهلي في سدير، فهل يجوز لي أن أترخص برخص السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة ليست العبرة بالإتمام وجود سكن للإنسان في هالبلد الذي سوف يذهب إليها، وإنما العبرة ما لم يجمع إقامة، فمتى أجمع إقامة في هذا البلد وإن لم يجعلها وطنا له فإنه حينئذ يجب عليه أن يتم الصلاة. وأما أن يكون له بيت أو سكن أو قصر أو استراحة في مكان ما فيأتيها بين الفينة والأخرى ولم يجعلها موطن إقامة ولم يجمع إقامة، فإنه حينئذ إذا وصل إليها فإنه يخسر الصلاة، وهذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب الجمهور. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الإنسان إذا كان له محلة وكان له موطن فيقول ابن عباس إذا بلغت محلتك فأتم الصلاة، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أن العبرة هو مسافة القصر الذي يقطع بها الإنسان ويذهب إلى بلد لم يجمع فيها إقامة، فمتى ذهب إلى بلد لم يجمع فيها إقامة ولو كان يملك سكنا فيها فإنه حينئذ يقصر الصلاة. وعلى هذا فالذي من أهل الرياض وعنده شقة في مكة ويأتيها في رمضان وبين الفينة والأخرى، فإننا نقول له حينئذ إذا جئت إلى مكة ولو كنت تملك سكنا فإنك تقصر الصلاة، ولكن يبقى الخلاف كم يقصر الصلاة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا بلغ 19 يوما فأقل قصر الصلاة، وإن زاد أتم الصلاة، وهذا قول ابن عباس كما عند البخاري، وهو قول ابن المنذر وإسحاق وابن رشد والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو خالد.
السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، رجل يقول أني بعد الاستنجاء أكرمكم الله وذهبي إلى الصلاة أجد بعض البلل أو أحس ببعض البلل في ثيابي في بعض الأحيان، حالات بسيطة جدا، فإذا رجع وفتش نفسه يقول وأجد أشياء يعني نوع أكرمكم الله صديد أو مذي في الملابس، في هذه الحالة هل يعيد الوضوء والصلاة أم يقاس على سلس البول ولا شيء عليه؟ لا. هذا سؤال.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لو أن الإنسان تعذر عليه الصلاة الجنازة ثم جاء ليصلي بعد يومين أو ثلاثة ليصلي عليها، هل له نفس الأجر الذي القراط لو صلى عليها في أولها؟ نعم.
جميل.
شكر الله لكم يا.
آمين. بارك الله فيك. شكرا لك. أم خالد معي تفضلي. أم بدر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم بدر.
لو سمحت، أمي كبيرة في العمر، نعم، ونروح مع سواق روح مسافة 200 متر وصدرها هي كبيرة وكذا تحب تطلع تخابر الربيع وكذا.
نعم.
مسافة 200 متر كذا روح أنا وياها مع السواق.
200 كيلو. 200 كيلو قصدك.
أيوة أيوة.
200 كيلو ها؟
200 كيلو أي.
طيب. تسألين عن المحرمية يعني جواز ال.
إيه هل يجوز لي أروح معها وسع صدرها ضعيفة يعني تحب تطلع وكذا.
نعم.
وسع صدرها.
الله يرزقك بالرعاية.
يا رب العالمين.
شكرا. معي متصل صالح. طيب هنا فضيلة الشيخ ما الحكم في من بعد أن يتطهر لصلاته ثم يحس بخروج الماء منه وبعد ذلك حينما يفتش في ذلك يجد بعض السوائل التي خرجت منه وهو أمر كما ذكر غير معتاد أو غير مستمر معه، هل يقاس على سلس البول؟
مسألة سلس البول معروفة أنها تكون غالب حياة الإنسان أو غالب فعل الإنسان أنه يخرج منه هذا البول أو يخرج منه هذه الريح، فإذا كان ذلك على سبيل الأغلب أو سبيل الدوام فإنه يكون حكم سلس البول، وسوف نأتي إلى حكم سلس البول. وأما إذا كان هذا لا يأتيه إلا أحيانا وهذا يأتيه عند البول أو عند قضاء الحاجة، فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا ينبغي له أن يصلي حتى يجزم أنه أزال هذه القطرات، لأننا حينئذ نعلم أن هذا لا يأتي إلا بعد قضاء الحاجة، فحينئذ يتأخر ولا يتوضأ إلا بعد ذلك حتى ولو أدى إلى ترك الجماعة كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء. ولهذا فإني أرى أنه ينبغي أن يقسم سلس البول إلى قسمين، القسم الأول هو المعتاد الذي يكون غالب فعل الإنسان فهذا حكمه حكم سلس البول، والقاعدة في هذا أن من حدثه دائم وهو من كالمستحاضة وكالذي يأتيه الريح مثل الذي به مرض القولون أو الذي يأتيه البول فإن هذا الراجع عندي هو مذهب مالك رحمه الله ومذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو أنه إن أتى حدث آخر وجب عليه أن يتوضأ، وإن وجد حدث مثل هذا فقط فإنه لا يجب عليه الوضوء وإنما يستحب له. وأما مذهب الجمهور الذين أوجبوا أن يتوضأ لكل صلاة فنقول إن الجمهور اختلفوا، فمنهم من يقول يتوضأ لوقت كل صلاة فريضة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من يقول يتوضأ لفعل كل فريضة، فلو أراد أن يجمع بين الظهر والعصر وجب أن يتوضأ وضوءين وكما هو قول الحنفية، وهذا من غير دليل لأن الدليل فيه هو إما أن يقال وتوضأ لكل صلاة كما في حديث عروة بن الزبير عن عائشة، والصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف وإنما هو من قول عروة، ومما يدل على أن من به حدث دائم أو حدث سلس بول لا يجب عليه الوضوء هو أن فاطمة بنت حبيش كما في الصحيحين أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أحيض 7 سنين، فقال ليس ذاك بحيضة إنما ذاك عرق، فدع الصلاة قدر ما تأتيك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. والسؤال إذا كانت فاطمة بنت حبيش تجهل مسألة الاستحاضة والفرق بينها وبين الحيض فلأن تجهل مسألة من به حدث دائم كالاستحاضة من باب أولى، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. والقاعدة الأصولية تقول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلما لم يبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل على أن من به حدث دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما ذلك على سبيل الاستحباب والله أعلم. وأما القسم الثاني وهو الذي يأتيه انقطاع، فإن كنا نعلم ما هو سبب ذلك مثل من يأتيه السلس عند قضاء الحاجة فنقول له حينئذ لا تفعل يعني لا تصلي حتى تعلم انقطاع البول. وأما إذا كان يأتيه على سبيل الفترات لكن لا يجزم فالظاهر والله أعلم إذا كان غالبا فإنه يأخذ حكم من به حدث دائم والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مع عبد اللطيف تفضل. تفضل أخي عبد اللطيف بارك الله فيك. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يحفظك.
حياك الله شيخ. عندي سؤال، عندي الوالد كبير يغسل.
نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أحيانا بغير له من فراشة ترغب تقول لا شو ليش تغيره وغصبة غصبة غيره وتهزب رأسه يعني إن ما أبراه من هالشيء ده، هل عليه شيء؟
طيب لماذا غير؟
أنت يعني هناك داع لتغييره مثلا كتنظيف أو شيء؟
اي الله الله اي لا احيانا يصير به الله يكرمك بون لازم اغيره عشان التنظيف بس.
طيب في سؤال اخر، هو تغضب او هو يغضب من هذا الامر؟
اي بدون تحاسي، بدون تحاسي بس تزباسه يعني معروف لانه هي صماء.
نعم.
وسؤال ثاني يا شيخ
تفضل.
اشهد ان لا اله الا الله، في احيانا مثلا اشهد ان اقول لها خذي علاجك تقول لا اخذته غصب غصب تاخذه.
نعم.
واحيانا مثلا هي ما تسمع ارفع صوتي عاليه، ارفع صوتي عشان نبره الصوت شو اسمه صوتك
تسمعها
تعرف له تقرا.
نعم.
رفعت الصوت.
نعم.
قال لي هذا يعتبر من عقوق رفعت الصوت.
طيب بارك الله فيك عبد اللطيف، شكرا. بشير معي تفضل. تفضل اخي بشير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا اخي الكريم.
شيخ لدي سؤال يا شيخ حول المقدار الواجب في إعفاء اللحية، وكيف يكون حث الشارب يعني من كيف من أي الجهات طريقة الإعفاء، لدي شيء نشوفه عمليا إذا أمكن. بارك الله فيكم.
طيب شكرا.
والمقدار الواجب في إعفاء اللحية.
طيب بارك الله فيك يا أخي بشير، شكرا. أم أنس معي، أم لبنى تفضلي. تفضلي يا أختي الله يحفظك. أم لبنى معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت بسأل الشيخ الله يجزاك خير عن العروسات حقت البنات.
نعم.
العرايس اللي يكون فيها واجه وكذا سواء كانت بلاستيك أو من القماش.
نعم.
ويكون فيها
وجه واضح. نعم. وجه واضح المعالم.
إيه يعني كلها عيون وفم وأنف وكذا. نعم. وجه كامل يعني سواء طيب. كانت بلاستيك أو من القماش. وبيسأل الله يجزاك خير عن ألو.
نعم تفضل يا أختي.
بسأل عن تاتو للأولاد يعني اللي هو عبارة عن زخرفة كده تقشع وتلصق على اليد ويكون لونه ثابت باليد.
واضح يا شيخ. التاجو هذه؟
تاتو.
كاجو؟
لا تاتو.
اللي قريبة من اللي
تاتا
اللي تشبه الوشم.
ايه تشبه الوشم بس انه لصقي.
لصقي واضح. للاولاد هو البنات.
ايه نعم للاولاد.
طيب شكرا يا ام لبنى بارك الله فيك. ام البراء تفضلي. تفضلي ام البراء.
انا
تفضلي يا اختي الله يحفظك.
انا عندي سؤال.
تفضلي.
في رمضان
افطرتي في رمضان؟
ايوه من قدزن وباقي ما قدزن.
نعم. كم فرق؟ كم دقيقة بين الاذان وال
يمكن 5 دقائق.
نعم.
هو سؤال ثاني.
ايوه
انا مسكتة في شركة.
ايه
يعني هي حرام ولا حلال؟
شركة سعودة.
ايوه حرام ولا حلال؟
طيب ما تعملين بس انت في البيت وياتيك الراتب فقط؟
ايوه في البيت يعطوني الراتب.
طيب
باسمي حاطين باسم سعودة.
ام البراء شكرا يا ام البراء بارك الله فيك. ابو احمد هذه تفضل يا ابو احمد وخفض الصوت عندك الله يحفظك. تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
اقول لك اذكار الصباح ممكن اجيبها بعد اذان الفجر مباشره.
طيب سؤال اخر. شكرا يا ابو احمد بارك الله فيك. شكرا لكل الإخوة والأخوات. هنا فضيلة شيخ أبو خالد يقول لو أن إنسانا تعذرت عليه صلاة الجنازة ثم أتى بعد ذلك بعد يوم أو يومين وذهب إلى قبر الميت وصلى عليه، هل يحصل له أجر الصلاة على الجنازة؟
أما أنه يحصل له أجر فنعم، أما هل يحصل له مثل ما حصل لهؤلاء الله أعلم بذلك، لكن أهل العلم أشاروا إلى أن الأظهر أن ظاهر الحديث هو أن تكون الصلاة قبل الدفن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة حتى من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقالوا إن هذا دلالة على أن الأصل أن هذا إنما يحصل قبل الدفن، ولكن لو صلى عليها بعد الدفن لاعتبارات معينة فإني أرى والله أعلم أن له أجر، لكن هل يحصل عليه هذا الأجر؟ فنقول إن شاء الله نرجو له ذلك. أما المساواة فالله أعلم بذلك، فلكن لا ينبغي للإنسان أن يدع هذا بحجة أنه لم يحصل على الأجر مثل ما حصل على الأجر الأول. والدليل على أنه يصلى عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أو امرأة كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرتموني؟ فأخبروه أنها توفيت، فقال: ألا أخبرتموني؟ قالوا: نعم. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى القبر فصلى عليه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الصلاة على القبر، مما يدل على أن ذلك له أجر، لكن أن يكون مثل ذلك فالله أعلم بهذا، وإن كان بعض أهل العلم فرق بينهما والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، إحدى القريبات لديها خادمة حديثة عاد بالإسلام ولا تتحدث العربية والإنجليزية، وأفطرت بسبب مرض عندها، وكانت تحسب معها الأيام التي أفطرت هذه الخادمة، ثم بعد ذلك لما وصلت اليوم الثامن أو التاسع توقفت عن الحساب، فحين أتى القضاء يعني كأنهم يعني أخطأوا أو وهموا في مقدار هذه الأيام.
الخادمة مسلمة؟
مسلمة حديثا، ولا تعرف يعني للعربية، يعني التعامل معها أو نعم. التخاطب معها يعني التواصل معها صعب شوي، فحسبوا الأيام.
فطرها لأجل المرض
ولا نعم لأجل المرض.
على كل حال، إذا كان الإنسان أفطر من أيام من رمضان ولم يعلم مقدار ذلك، فإننا العلماء يقولون يبني على اليقين، فإذا قال هي ثمان أو تسع فيجعلها تسعا حتى يخرج من عهدة الطلب بيقين، حتى يخرج من الذمة الواجبة عليه في الشرع بيقين. فإذا قال تسعة أو عشرة يجعلها عشرة، وإذا قال 11 أو 12 يجعلها 12، وهكذا والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد اللطيف أو أم بدر تقول بأن أمها كبيرة في السن وترغب في أن تخرج إلى الربيع، تقول: أصحبها أنا والسائق ونذهب قرابة 200 كيلو، هل هناك بأس في ذلك؟
هذه الأولى أن يكون معها أحد الأبناء أو الإخوة إذا كان مراهقا، لأن الراجح والله أعلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن المحرم لا يلزم أن يكون بالغا، بل يكفي أن يكون مراهقا، كما لو كان عمره 12 أو 13 أو 14 ولو لم يكن بالغا. أما أن تسافرين معها فإذا والله أعلم أنه الأولى ألا تفعلي هذا والله أعلم. والحمد لله في الأماكن القريبة غنية في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المسافة الطويلة إذا خرجت رجع الإنسان بنفس اليوم لا يسمى سفرا، كما هو رأي ابن تيمية، والأقرب هو مذهب الجمهور أنه متى ما سافر مسافة 80 كيلا أو 138 كيلا يعني أربعة برد فإنه يسمى سفر والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد اللطيف يقول بأن والدته كبيرة في السن وصماء، ويرغب في أحيان حينما يأتي لتنظيف أو تبديل فراشها تغضب ويقول: أحس بذلك من نظراتها وهز رأسها، وأحيانا يقول أناولها الدواء وهي تقول قد أخذته ولم تأخذه، فهل هذه الأشياء تعتبر من العقوق الذي يجب عليه يعني تجنبه؟
والله ينبغي يا أخي أن تحلم على أمك، وأن يكون كما قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا كان الأم بحاجة إلى تغيير ما تحت ثيابها أو تغيير شيء من ثيابها فتستطيع أن تقول: يا أمي لماذا لا ننتقل إلى مكان آخر؟ لا تشعرها أنها سوف تغيرها، لأنك إذا قلت أو غير المكان اللي تحتك كأنك جعلت الأم بمثابة الطفل أنها توسخ شيئا ولا ينبغي لها أن تفعل. فكان الأولى بك أخي أن تكون حليما مع أمك، حتى لو أردت أن تغير شيئا تقول: لماذا يا أمي لن نغير المكان؟ وقت الأكل، وقت الغداء، وقت قضاء حاجتها، في الوقت الذي تنتقل من مكانها تستطيع أن تغير هذا المكان، بحيث أن الأم لا تعلم. أما أنك تقول لها قومي سوف أغير، كأن هذا فيه نوع من التقليل من شأن الأم. فينبغي لك أن تراعي مشاعرها، تراعي عواطفها، تراعي أحاسيسها. هذه المراعاة لك فيها أجر، وإخلالها قد يكون عليك فيها وزر. ولهذا قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال: ولا تقل لهما أف. فكلمة يما ترى يبغير ثياب اللي تحت تراه وسخة، هذا الكلام يجعل أن الأم كأنك أنت وسختي، ما ينبغي لك أن تفعلي. فكان الأولى بك أخي أن تجعل لأمك نوع من الرعاية. يوم ما رأيك أن تغير المكان الفلاني؟ فإذا قمت وقامت وغيرت المكان لأجل أكل أو لأجل شرب أو لأجل قضاء حاجة، فتستطيع أنت ومن معك بتغيير هذا الأمر. ومثل ذلك العلاج، تستطيع أن تقول بأسلوب هين لين، تعطيها نوع من العطايا التي أمك تفرح فيها، تعطيها بعض الأشياء وتقول ما يوم مش رأيك نأكل الأكل، إذا عيت اليوم بعد دقيقة، أما إلا روح أبروح ترى يبمشي. هذه الأمور ترى ينبغي أن يراعى ظروف الأم وظروف الأب. ولهذا الإنسان إذا كان في حال كبر ترى يكون حساس جدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تعود بالله من أن يكون أن يبلغ مبلغ الهرم، وأعوذ بالله من أن غلب، أعوذ بالله من الهرم. فالهرم يكون عالة على من بعده، وعلى آلة على أولاده وعلى من تحته. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الظرف، وأن يراعي هذا الأمر، وأن يكون حليما مع والديه، خاصة الأم وخاصة الأب. وبالمناسبة فبعض الناس أحيانا يكون رحيما على الأم لكنه لا يكون رحيما على الأب. والبنات والأولاد تجدهم يتعاطفون مع أمهم لكن أباهم لا يتعاطفون معه، وهذا أمر ينبغي أن يراعى وأن يهتم به. فالأب أحيانا خاصة إذا كانت الزوجة قد كبرت فيشق عليها عليه أن يأمرها، والبنات ينبغي أن تكون فطنة في هذا الأمر. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الناس في تعاملهم مع والديهم فيهم من الشفقة، وفيهم من الرحمة، وفيهم من العطف، وفيهم من مراعاة مشاعرهم الذي ينبغي أن يؤجروا على ذلك إذا رأوا مثل هذا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا الأخ بشير يقول: ما المقدار الواجب في إعفاء اللحية وكذلك صفة حف الشارب؟
العلماء رحمهم الله ذكروا في مسألة اللحية قالوا: ما زاد على القبضة، كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وقد صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة وجاء عن جابر، وكان عطاء يقول: كانوا يأخذون من ما زاد عن القبضة. وهذا يدل على أن هذا أمر سائد منهم، أن ما زاد عن القبضة يجوز أن يأخذ منه، وأما ما فوق ذلك فلا ينبغي إلا إذا كانت تتطاير، وهذا أشار إليها كثير من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة. فإذا كانت شعرات متطايرة ليست هي من اللحية العامة والغالبة فلا بأس أن يزيلها، والله أعلم. وأما قص الشارب فالعلماء رحمه الله أشاروا لأنه فجاء فيه حديثان. الطريقة الأولى ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ ما فوق ما كان على الشفة، هكذا هو يقول التطبيق.
نعم.
هو يقول التطبيق. أي نعم، فالتطبيق هو أن يأخذ من 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 الشفة هكذا. والحالة الثانية أن يأخذ كاملا منه.
نعم.
أن يأخذ كاملا. كل هذا قد ورد، والله أعلم.
بارك الله. يعني في واقع يعني مثل الأرقام الحلاقة اللي 3-4.
إيه، يأخذ 1.5-1. نعم. إذا كان يريد أن يأخذ، أهم شيء إنه ما يحلق حلقا، لأن الحلقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه الحف. ولهذا مالك رحمه الله يرى أن من حلق يعزر، وإن كان القول فيه شديد، لكن ينبغي أن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب. والحف هو أن يكون رقم 1 أو رقم 1.5 وهكذا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أم لبنى تسأل عن العرائس في التي فيها وجه واضح المعالم. فضيلة الشيخ،
الأصل أن التماثيل أجمع أهل العلم على تحريمها، وهي التي تكون لها ظل كما يوجد في الألعاب وغيرها، لكن أهل العلم رأوا أنه يستثنى في ذلك للصبيان والصغار، واستدلوا على ذلك ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بلعب من العهن يعني من الصوف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: خيل ذوات أجنحة أو ما علمت أن سليمان عليه السلام عنده خيل من ذوات الأجنحة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال أهل العلم: ففي هذا دلالة على جواز اللعب الصوفي والعهن التي تكون الأطفال، لأن البنت قد تتعود وتريد أن تكون تمارس شخصية المرأة الكبيرة فلا بأس. لكن أهل العلم اختلفوا، هل يكون ذلك القاعدة أن الرخصة تقدر بقدرها فيكون ذلك من باب الصوف والعهن والأقمشة، أم أنه لا بأس حتى في البلاستيكات التي أصبحت الآن تسمى باسم معين وماركة معينة ويكون لها غرفة نوم ويكون لها ألبسة معينة؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ممنوع، لأن القاعدة الفقهية أن ما خرج بناء على دليل فيقاس عليه مثله ولا يقال ولا يزاد على ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من أم لبنى تسأل عن الكاجو اللصقة التي يعني تحدث أو توجد وشما أو صبغة قريبة من الوشم.
هذه الأشياء أحيانا يفعلونها البنات أو يفعلونها الأولاد، وهي اللزقة التي أحيانا تجلس أسبوعين أو شهرين أو ثلاثة، ولكن ليست وشم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. نعم. ولعنها من وجهين. اللعن هنا يشمل الذي يزيل الدم بحيث تكون ثابتة على الدوام. نعم. ويشمل أيضا الذي يتشبه بها، وإن كان التحريم أقل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالعاهرات وبالكافرات وبالمومسات وغير ذلك. فأرى أن مثل هذا ممنوع، لأنه تشبه بالذي يضع الوشم، والوشم من كبائر الذنوب، وكذلك الذي يشابهه فإنه يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ابن تيمية: وظاهر هذا الحديث وأقل هذا الحديث هو التحريم، وإن كان ظاهره أشد من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حسن تفضل. تفضل أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو حسن.
لو سمحت يا شيخ أحمد، في سؤال عن الأذان.
نعم.
الأذان في قول وأنا أشهد.
نعم.
وأنا أشهد
أن
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في رضيت بالله ربا تقال بعد شيء أشهد أن محمد رسول الله أو نهاية الأذان؟ هذا أولا.
نعم.
الأمر الثاني يا شيخ أحمد، في الصلاة خير من النوم، في قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول الصلاة خير من النوم. نعم. إن ليس ما فيها ذكر، يعني لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا في حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قلت حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعت بين الاثنين، فهل في ذلك بأس؟
واضح شيء سؤال. نعم. بارك الله فيك. شكرا يا أبا حسن، بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله. تفضل، الله يحفظك. السؤال يا عبد الله.
أبو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. أسلام
شيخنا الكريم، ما حكم الترعيد في تلاوة القرآن الكريم؟
ما حكم
ترعيد
في تلاوة القرآن الكريم؟
ترعيد. طيب شكرا. فيصل معنا، تفضل. تفضل يا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ.
أسعد الله مساكم بالخير.
ومساكم بالخير يا أخي.
لدي ثلاث أسئلة الله يحفظكم. السؤال الأول، يعني وجدنا عندنا خادمة، فكأننا اكتشفناها وهي طبعا متزوجة، لكن اكتشفنا لها علاقة بأحد الأشخاص، ووصل لها جهاز جوال وأغراض معينة تعتبر زي الهدايا لها أو شيء زي كذا. طبعا هي حادثة، وحادثة محرمة كما تعرفون. ثم الآن الجوال هذا عثرنا عليه والأشياء الأخرى اللي معاه، هل يحق أن التصرف لها؟ هل نعطيها إياها؟ هل يجوز أن نبيعها مثلا، نتصرف في المال هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يمكن قد سألتكم فيه لكن أحلتوني للشيخ ولا استطعت أني أتواصل معه، يعني هو يتعلق بفرش الأسنان، في فرش تعليمية للأسنان للأطفال. أثناء استخدامها يتوجب على الطفل أنه يشغل الجوال أمامه عشان يتعلم تقنية معينة تسمى تقنية الواقع الافتراضي، لكن أثناء تعليم الطفل يوجد موسيقى في الخلفية. احنا نريد الاستثمار في مثل هذا المشروع، لكن ما نستطيع نشترط على المصنع انه يغير الموسيقى حتى نطلب عدد كبير يعني من الفرش. فهل يجوز لنا ان يعني نستورد كميه معينه ثم بعدها نشترط لما يكون عندنا قوه معينه ماليا؟ السؤال الثالث، ايش حكم استخدام خادمه من غير زوجه للحاجه؟
حكم استخدام
هل سفرها من دون محرم؟ هل نأتم في ذلك سفرها معنا في الداخل وفي سفراتنا الخاصة؟ هل يجب أن يكون معها محرم أو أن هذا يدخل في الضرورات والحاجات؟
حكم يعني أن تكون الخادمة في بيت يعني
لا الآن لما نستخدمها من الخارج هي تضطر للسفر.
تأتي الخادمة لازم يكون هل يجب معها محرم ولا محرم؟
هي الخادمة.
نعم.
نعم. طيب.
وأيضا سفرها معنا بالداخل.
طيب تسمع إجابة. شكرا في سبب
عمرها أو لغيره.
شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا أم البراء تسأل عن أنها أفطرت في رمضان قبل أذان المغرب بخمس دقائق ظن منها بغروب الشمس.
إذا كانت أفطرت بناء على ظن أو اجتهاد ثم علمت بعد ذلك، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب عليها، كما جاء ذلك عند البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ثم سكتت، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقضاء. وأما قوله هشام بن عروة لا بد من القضاء أو بد من القضاء، فإنما هو اجتهاد من عنده بدليل الرواية الثانية الذي قال فيها لا أدري أأمر بالقضاء أم لا. لكن الأحوط كما هو مذهب عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن الأولى أن يقضي، كما قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير نقضي يوما مكانه، فإذا قضت هذه اليوم فهو أحوط لها، ولكنه لا يجب والله أعلم.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. أحمد يسأل عن الأذكار، أو قبل ذلك تقول أم البراء بأنها يعني مسجلة في نظام السعودة تأخذ في شركة تأخذ مقابل ذلك مع عدم وجود عمل لها.
مرت معنا هذه المسألة وأن هذا تحايل على الأنظمة، وهذا نوع من الأكل أموال الناس بالباطل، وهو خاصة أكل من بيت المال، لأن الإنسان سوف يستزيد بعض الصلاحيات وبعض الخدمات بأجل هذا الأمر، ولهذا هذا الأمر من الكذب ولا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو أحمد يسأل عن أذكار الصباح، هل يقول الإنسان بعد أذان الفجر مباشرة؟
أذكار الصباح نعم. أما أذكار الصباح فإنما تشرع للإنسان أن يقولها من بعد دخول وقت الفجر، وكذلك يشرع له أن يقولها من بعد دخول وقت صلاة العصر، لقول الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والناس أحيانا يذكرون أذكار المساء بعد المغرب، بعد المغرب يشبه أن يكون قضاء إلا ما جاء فيه في ليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأما عامة هذا الأمر فإنما السنة أن يذكر الله سبحانه وتعالى في أذكار المساء بعد صلاة العصر، ولهذا قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا هو الأصل والله أعلم. وإن صلى قرأها بعد المغرب فلا حرج إن شاء الله، لكن السنة أن تكون بعد الفجر وبعد صلاة العصر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حسن يسأل عن الأذان، هل يقول الإنسان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
نعم.
رسول الله
هذا جاء بالله نعم ربا. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا والإسلام دينا، فهذا يشرع له أن يقوله إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك يقول إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. وإن نسي ولم يقل ذلك فإنه يقوله بعد انتهاء الأذان، لأنه جاء في رواية أخرى أنه قال من سمع المؤذن يقول فقال، وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يقل هذا فإنه يقول في آخر الأمر لا إله إلا الله، فإنه يقولها والله أعلم.
بارك الله فيكم. رضيت بالله ربا وبإسلام.
نعم، يقول أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. نعم. هذا يقولها إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك يقول إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. فإن لم يقلها نسي أو انشغل يقولها في نهاية الأذان. نعم. كذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم. في الصلاة خير من النوم، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول أنا أجمع بين الذكر وهذا.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما لم يأتنا نص يخالف ذلك. فجاءنا نص من حديث مسلم عند عمر، من حديث عمر عند مسلم أنه يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا ذلك فإنه يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن. ولهذا في السنة إذا سمع الإنسان أو المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فإنه يقول الصلاة خير من النوم. ومن العلماء من قال يستحب له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا نوع من الإعانة على فعل، وهذا قياس والأصل عدم. ومن العلماء من قال يقول صدقت وبررت، وهذا لا أصل له في بإسناد صحيح، والسنة أن يقول الصلاة خير من النوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الله يسأل عن حكم الترعيد في تلاوة القرآن.
جاء عند الإمام أحمد وغيره أن رجلا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الراوي ولو شئت أن أفعل مثل ما فعل رسول الله لكني كرهت أن ينظر الناس إلي، لأن الرسول راكب البعير فهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا، فيكون فيه ترعيد، فيقول هذا إنما حصل لأن الرسول في الناقة. فمن هذا قال بعض العلم لا يشرع الترعيد إلا لضرورة أو حاجة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الترعيد إذا كان على حسب الحركات التي يقرأ فيها في المد الطبيعي فأرى أن ذلك لا بأس بذلك والله أعلم. وقد يكون هذا من التزيين القرآن، فقد قال الله تعالى، قد قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن هو التزيين والترتيب. ولهذا قال أبو موسى رضي الله عنه والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحبرت لك القرآن تحبيرا. فإذا كان الترعيد الطبيعي فيه نوع من تحسين القرآن فلا بأس بذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل محمد هل يجوز أو هل تعطى المرأة من الأم من الصدقة، هل يجوز الصدقة على الأم؟
الابن يعطي أمه الصدقة؟ لا لا ما يعطى. الأم الوالدان لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون نفقة إذا كانوا محتاجين لذلك، وهذا مما أجمع أهل العلم. فلا يجوز الإنسان أن يعطي زكاته أمه وأباه وإن علوا، ولا يعطي زكاته ابنه وبنته وإن نزل، وهذا هو الأصل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، إلا استثناء أن ذكرها ابن تيمية لكن لا داعي لذكرها. الأصل أن الإنسان ينفق على أمه، ويجب عليه أن ينفق على أمه وأبيه والله أعلم.
الصدقة فضيلة
أي شيء أعظم من أن ينفق عليهم؟ الواجب. نعم. ما يتصدق على أمه،
بارك الله
ينفق عليهم.
بارك الله
وكلما
فيكم.
أغناها ولو كانت غير محتاجة، كلما أغناها كان ذلك من البر.
بارك الله
كل ما كانت الأم أو الأب محتاج إلى شيء في مجلسه قال والله مشتهي ناكل كذا وأحب أن يشتريهم، هذا من البر، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الإنسان، أن بر من البر أن ينظر إلى رغبة أبيه ورغبة أمه. فمتى سمع أباه يتحدث عن شيء فذهب واشتراه له، أو سمع أمه تتحدث عن شيء فذهب واشتراه له لأجل ترغيبها وتحبيبها وفرحها وادخل السر عليها، فهذا يؤجر عليه وأيما أجر والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فيصل يقول وجدنا مع الخادمة بعض الهدايا والأغراض أتى بها شخص غريب لها وله علاقة بها، هل يجوز لنا أن نتصرف بهذه الأشياء؟
لا لا تتصرف، خذها إذا كانت هي تفعل بعض الأشياء المخالفة خذها، لكن إذا سافرت يجب أن ترجعها إليه، لأن هذا مالها وأنت لست ولي أمر من المسلمين حتى تعاقب ذلك بالناس بالمال، وهذا من الأشياء التي ينبغي أن يتفطن لها. بعض الناس يرون الخادمة كأنها أمة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تعاقب الخادمة إلا بما ورد فيه الشرع الذي أنت لك سلطة عليه، أما أن تمنعها من مالها أو غير ذلك وهذا لا يجوز. وبالمناسبة
يقول هذه أغراض وهدايا جتها بشكل غير مشروع،
ما يدري يمكن جاي مشروع، هو يدري عنها، هو لازم يحقق هذا ولا بد فيه من رفع دعوة، هل تسمع بينتها ولا تسمع بينة الآخر. فالأصل أنك إذا رأيت أن هذا يؤثر سلبا على عرضها أو يؤثر سلبا على البيت خذها، فإذا أراد أن تسافر أرجعها إليك. أما أن تأخذها وتتصدق به هذا ليس هذا من شأنك، وهذا افتيات على حق ولي أمر اللي هو الإمام أو القاضي.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول هناك فرش تعليمية للأطفال، فرش أسنان التعليمية للأطفال، وهذه الفرش يعني معها تتضمن فيلما تعريفيا في خلفية موسيقية.
هذه المسائل التي يكون بعض أصحاب رجال الأعمال يكون لديهم بعض المشاريع، يا أخي لا أقل من أن تأتي بطالب علم وعالم وتأتي إليه في بيته وتشرح له هذه الأمور. صح. هذه الفتاوى العرضية والفتاوى أحيانا لا تعطي الحق حقه. صح. ولا تعطي الأمور حقيقتها. فإذا كنت أنت تريد أن تتاجر بمثل هذا فينبغي لك أن تبحث وتتعب لأجل أن تبري ذمتك. أما أن تقول اتصلنا على الشيخ ولا وجدنا، هذا لا يكفي أخي. نعم. ينبغي أن تأتي بها ببضاعتك وتعرضها على الشيخ الذي تثق في علمه ودينه حتى يعطيك الحكم وتبرأ ذمتك في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. خديجة من موريتانيا تفضلي. تفضلي يا خديجة. معنا خديجة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
نحمد الله يا أختي. تفضلي.
الله يحفظكم يا شيخ.
حياكم
الله. حياك الله. السؤال يا أختي الكريم الله يحفظك. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أختي خديجة الله يحفظك. طيب مها معي تفضلي. مها معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. الحين أنا طالبة جامعية.
نعم وفقك.
وبيني وبين الجامعة ساعة كاملة. إحنا الحين نمشي من بعد صلاة الفجر ونوصل هناك. يعني إذن الظهر بعض الأحيان إحنا في الكلية وبعض الأحيان يعني إحنا في الطريق.
نعم.
فيجوز لنا أن نصلي يعني الظهر في الكلية ونجمعها مع العصر أو نقصرها.
كم المسافة يعني ال
ساعة ساعة كاملة.
اترك المسافة الوقت يعني ممكن الساعة تقضيها ب500 متر.
أحيانا الساعة في الرياض.
نعم لكن المسافة يعني من خارج الرياض أنتم؟
إي خارج الرياض.
كم كيلو؟
وش اسم المدينة؟
100 كيلو.
وين يا أخي الكريمة؟
إيش؟
100 كيلو بين بيتكم والجامعة.
إيه بين بيتنا والكلية 100 كيلو.
المدينة شيخ أحمد وش المدينة؟
المدينة
الدوادمي.
طيب أكثر من 100 كيلو.
إيه أكثر من 100 كيلو. طيب. أنا لماذا قلت هذا؟ لأنه أحيانا يتصور إنسان شيئا.
لا يمكن تروح الشقرة هي.
أي نعم.
تسألين عن القصر والجامع لكم يا أختي خديجة مها. ها؟
إيه عن القصر والجامع.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. خديجة معي. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال فيصل يسأل عن استقدام الخادمة دون محرم، وهل يعني يلحق الإنسان إثم في أنها قدمت من بلدها إليه وكذلك سفرهم أو سفرها معهم في داخل المملكة؟
لا، الأصل أن الإنسان إذا احتاج إلى خادمة أتى بها ولا يلزم أن يأتي بها بمحرم لها. يأتي بمحرم لها وأنا أتي بمحرم لها صارت مشكلة.
صحيح.
هذه مشكلة اجتماعية وقضية أمنية. الأصل أن الإنسان إذا أتى بخادمة الحمد لله، هو الأصل أنها ربما تكون مضطرة إلى ذلك، والأصل أن المحرمية تسقط مع العجز وعدم الإمكان، وهذا مما لا يمكن. أما مسألة أن هل تسافر معك أو غيرها، هذه من الطريفة أن سئل شيخنا عبد العزيز باز على مثل هذه المسألة.
لا.
فقال السائل تريد تقعد في البيت؟ تريد تخليها في البيت وتروح؟ لا تروح معك والحمد لله.
نعم.
هذا من باب الحفاظ على. صحيح. من ولاك الله أمرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من مها تسأل عن أنها طالبة جامعية، تقول بين بيتي أو مدينتي والجامعة 100 كيلو.
نعم هذا السؤال بعض الإخوة وبعض الأخوات الذين يأتون إلى جامعاتهم وبينهم وبين الجامعات مسافة قصر، لكنهم يأتون إليها في الصباح ويرجعون في نفس اليوم.
لو قلنا يقصرون لكان ذلك هو على سبيل الدوام، والأصل أن القصر طارئ ليس هو الأصل، لأن الأصل هو الإتمام. فأنا أرى والله أعلمنا في هذه المسألة الذي يأتي الناس دائما مثل أصحاب البريد، أصحاب السائقين، أو الطلبة الذين يأتون من مسافة بعيدة، يعني مثل دوادمي إلى الرياض أو دوادمي إلى شقرة أو الأفلاج إلى الرياض يوميا، فأرى والله أعلم أنهم لهم حقا يجمعوا لكنهم لا يخسرون الصلاة. فأقول للأخت هذه أنها تجمع بين الظهر والعصر في مدينة شقرة أو مدينة الرياض على سبيل الإتمام، تتم الظهر أربعا والعصر أربعا وتأتي. لماذا؟ لأن هذا الأمر صار ليس هو طريقة السفر، وإذا رأى الإنسان لا يقول مسافرة، لأنه يوميا بيكون هو الأصل في حياتها. فلهذا نقول اجمعي ولكن لا تقصري، لأن الجمع إنما يشرع للحاجة، والقصر فيه خلاف هل هذا يعد سفرا أو لا، لأن هذه على سبيل المستمر، والأصل أن السفر طارئ وليس هو الأصل. فلهذا أقول أن مثل من كان هذا حالها أو من كان هذا حاله أنه يجوز له أن يجمع بلا قصر والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا فوفو تقول فضيلة الشيخ هل قبل صلاة العصر أربع ركعات؟
جاء في حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حديث ابن عمر، وفي سنده رجل يقاله محمد بن يسلم بن إبراهيم بن مهران، وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والإمام ابن تيمية وابن القيم، وصححه بعض المتأخرين، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف، لكن يشرع بعد الأذان العصر ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة.
نعم بارك الله فيكم أحسن. يكون سؤال عبر تويتر تقول فيه إحدى الأخوات بأنها تصلي أحيانا بجوار النافذة ويأتي وتكون الشمس على نصف مكانها أو نصف مصلاها، هل يدخل ذلك في النهي عن أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس المرء بين الضحي والظل، وقد صحح الحديث الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. وإذا كان الإنسان يصلي وطرأ عليه طارئ فلا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن يبحث عن مكان لا يحتاج إلى مثل ذلك والله أعلم.
نعم بارك الله فيك. معي متصل محمد معنا. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال عبر تويتر يقول فيه السائل بأنه سافر قبيل أذان صلاة العصر، وحينما يعني استمر في الطريق حصل له شغل شغله عن ذلك إلى أن فات وقته، إلى أن غربت الشمس، يقول ثم صليت العصر وبعد ذلك صليت المغرب معها، فهل يعني يلحقني إثم بذلك علما بأني انشغلت ثم سهوت عن الصلاة؟
على الواجب عليك أن تأخذ الحذر وأن تأخذ بالحزم، وهو أن تصلي قبل أن تسافر، أو أن تسافر وإذا وجدت مسجد تصلي فيه. وأما مسألة هل تأتم، الله أعلم بنيتك، هل فرطت أم لم تفرط، ولكن الذي أنا أقول لك أحسن الله عزاءك. وقد كان يقول أبو حازم يقول تركت صلاة تكبيرة، فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد فلم يعزني إلا حاتم الأصم، ولو أنه مات لي ابن أو ابنين لعزاني أهل الكوفة كلهم. ولهذا أنا أقول أحسن الله عزاءك في تركك الصلاة حتى خرج وقتها. وأما تأتم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن تقصيرك وأن يغفر زللك وخطيئتك، وعليك بكثرة الصلاة فإنها خير موضوع، فإن شئت فزد أو أقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال تقول فيه أسأل عن الثقة بالنفس، إذا قال أحد أنا ثقتي بنفسي عالية أو أنا عندي ثقة بنفسي، ما حكم هذا الأمر؟
هذه الكلمة يعني داخلة دخيلة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أحد من خلقك. فالذي يقول أنا أثق بنفسي ليس معناه أنه يكل نفسه إلى نفسه، وإنما يقول أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. فإذا كان هذا المراد من ثقة بنفسه من باب قدراته يعتبرها ولا يأتيه الخوف ولا شيء، ومع ذلك يتوكل على الله، فهذا لا بأس به. وأما أن يقول أنا ثق بنفسي من باب تعليق الأمر كله إلى هذا الأمر، فهذا خلل في هذا الأمر، وينبغي الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جليله وحقيره وعظيمه وصغيره وخفيه وجليه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سهل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. شكرا الله
حياكم الله.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحيتي وتحية الزميل أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية الذي قام بترجمة هذه الحلقة إلى لغة الإشارة. تحية الزملاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائك.